ونادى نوح ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله ونادى نوح ربه. نوح عليه السلام لما أغرق الله قومه وكان ممن أغرق ابنه الذي قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل كما تقدم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فهلك ابنه مع الهالكين وأغرق مع من أغرق. فنوح عليه السلام يدعو ربه ويناديه بلهف وبحرص شديد ولهذا قال ونادى نوح فكأنه يصرخ يدعو ربه مستغيثا مستنجدا به طالبا نجاة ابنه. إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق. وهذا يقتضي أن الله وعده بنجاة أهله. ففهم نوح أنه يدخل فيهم ابنه. يدخل فيهم ابنه ذلك الابن الكافر. إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله بهذا الجواب إنه ليس من أهلك ابنك الذي تدعو به وتطلب نجاته ليس من أهلك ليس من أهلك الموعود بنجاتهم وليس من أهلك المستحقين للنجاة بل هو غير صالح إنه عمل غير صالح قرئ إنه عمل غير صالح وقراءة قراءة حفص إنه عمل غير صالح وهذا يتضمن إنه والعياذ بالله سيء وقد غلب عليه الشر والفساد. فلا تسألني يقول الله فلا تسألني ما ليس لك به علم لا تطلب مني ولا تدعوني بشيء في شيء ليس لك به علم وأنت لا تعلم حقيقة الحال إنه ليس من أهلك يعني تظنه من أهلك الناجين أو الموعود بنجاتهم وليس كذلك فأناب نوح عليه السلام لربه ورجع عن سؤاله نجاة ابنه، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، واستغفر ربه إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لما وعظه الله رجع نوح عليه السلام عن طلبه واستغفر ربه، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. قيل لنوح بعد ما قضي الأمر اهبط من السفينة إلى الأرض بسلام، بسلامة ونجاة، بسلام منا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وهذا وعد من الله بسلامتهم وحصول البركة من الله عليهم، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. والمراد بهذه الأمم الأمم التي ستنشأ فيما بعد، لأن الله قال سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهكذا وقع وجرى القدر، نشأت أمم فمتعوا وعصوا وكذبوا رسول الله فعذبهم سبحانه وتعالى، سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تعالى تلك من أنباء الغيب، يعني ما قصه الله عليك أيها النبي هو من أنباء الغيب، من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. هذا القصص من أنباء الغيب، كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وهذا من الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره بهذه الغيوب دليل على نبوته. هذا القصص لا يعلم إلا بالوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن. فاصبر، اصبر على تكذيب قومك وعنادهم، إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة للرسل وأتباعهم الذين اتقوا ربهم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي وإن وعدك الحق لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين، حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك. قال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قرأ الكسائي ويعقوب.
قرأ الكسائي نعم.
ويعقوب
نعم
عمل بكسر الميم وفتح اللام،
يعني فعل ماضي، إنه عمل غير صالح. نعم.
غير بنصب الراء على الفعل، أي عمل الشرك والتكذيب.
عمل.
حسنا. أي عمل الشرك والتكذيب. وقرأ الآخرون بفتح الميم ورفع اللام وتنوينه غير برفع الراء، معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح.
سبحان الله، عجيب هذا الرأي. نعم. إن سؤالك
أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح، فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم. قرأ أهل الحجاز والشام: فلا تسألن بفتح اللام وتشديد النون.
فلا تسألني تسألني نعم.
ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه يفتحها. وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون الخفيفة. ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش ويعقوب الياء في الوصل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واختلفوا في هذا الابن، قال مجاهد والحسن: كان ولد حنث من غير نوح ولم يعلم بذلك نوح، ولذلك قال: ما ليس لك به علم. وقرأ الحسن: فخانتاهما. وقال أبو جعفر: فقرأ الحسن فخانتاهما. وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح، ولذلك قال: من أهلي، ولم يقل مني. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون: إنه كان ابن نوح عليه السلام.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. دعوى أنه ليس ابنه هذا قول يحتاج إلى دليل. نعم.
سليم. إنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبه. وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله إنه ليس من أهلك أي من أهل الدين، لأنه كان مخالفا له في الدين. وقوله فخانتاهما أي في الدين والعمل الصالح لا في الفراش. وقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح: رب إني أعوذ بك.
جملة.
وقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر.
نعم.
قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. البركة هي ثبوت الخير ومنه بروك البعير. وقيل البركة ها هنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة، وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية وعلى ذرية أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجيء من بعدك من ذرية من معك من ولدك وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة، وأمم سنمتعهم. هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب، نوحيها إليك ما كنت.
تلك من أنبائنا.
نعم. تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب.
نعم.
سلك. نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح. إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين. قوله تعالى: وإلى عاد.
حسبك.
صلى الله عليه.
شوف ابن كثير.
طيب.
ونادى نوح ربه.
طيب.
الله المستعان، الله المستعان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قدر الله.
طيب. قال الإمام ابن كثير: هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال: ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه النبي الله نوحا عليه السلام.
فكان هذا الولد،
فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن الزنية، وإنما كان ابن الزنية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته عم مجاهد والحسن.
وإنما يحكى،
ويحكى القول
إيه؟
بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته عم مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج. واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح، وبقوله فخانتاهما، فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي القط. قال وقوله إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوا. ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، إلى قوله ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، والخيانة تكون على غير باب. وقد ورد في الحديث أن رسول الله قرأ بذلك، وقال
إيش؟
وقد ورد في الحديث أن رسول الله قرأ بذلك فقال
تخريج في تخريج
لا ما من المسند المحقق حال فقط المسند. فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون
جابه يعني نفس المؤلف
إيه
ما نحتاجه نعم.
فقال نعم الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله قرأها إنه عمل غير صالح. أعاده أحمد أيضا في مسنده عن أم سلمة هي أم المؤمنين، والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك أيضا. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتاهما قال أما وإنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون وكانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ إنه عمل غير صالح قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهبي أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب قال تعالى ونادى نوح ابنه
قال سعيد بن جبير إنه ابن نوح
كان ابن نوح إن الله لا يكذب قال تعالى ونادى نوح ابنه قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر ابن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه وقوله قيل يا نوح انتهى.
سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه عامل غير صالح نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأصل وإنما الغرض التنبيه على ما يختص في هذه المسألة وذلك من وجوه أحدها أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر وإلا فلا ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً في أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد
أو
بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا
نعم.
وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. الوجه الثاني أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال. أن الكفر إذا كان هو الاستحلال نعم فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال.
نعم.
فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنه حلال كفر لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع أنه لا يجوز أن يقال من قذف مسلما أو اغتابه كفر ويعني ذلك إذا استحله. الوجه الثالث أن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن فإذن لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. الوجه الرابع أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل فيجب ألا يكفر لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما قلته غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا، كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، كما إذا قال إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا، فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن، وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل
غير موجب.
أحسن الله إليك. وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، مثل قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما ذكرناه من الأحاديث والآثار، فإنها أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما، فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة، إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء. ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أن من حذى حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره، فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم، وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول، الإيمان هو الاعتقاد والقول، وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد، وأما الجهمية الذين يقولون هو مجرد المعرفة والتصديق في القلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه، فلهم مأخذ آخر وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن. وجواب الشبهة الأولى من وجوه: أحدها أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في القلب وعملا له، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهرة عند الشعور بالملائم والمنافي، فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئا، وإنما يمنع حصول وإنما يمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك. كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض، ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجباً لعدم المعلول الذي هو حال في القلب، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو أحسن الله فينقلع فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الإلف والعادة مع علمه بأنهم صادقون، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال. الثاني أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماع جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله له فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للأمر وإن لم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار كافرا، وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف. تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر، فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره، فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا. فالكفر أعم من التكذيب، يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما. ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل. ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء فأخبرهم، فقالوا نشهد أنك نبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره، فإذا قال وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له، والطاعة منافاة ذاتية، وينافي التصديق بطريق الاستلزام، لأنه ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده. لكن الإيمان بالرسول إنما يعود أصله إلى التصديق فقط، لأنه مبلغ لخبر الله وأمره، لكن يستلزم الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. الوجه الثالث أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاده انقياده لله فيما حرمه،
أبو طالب كان مصدقا للرسول، مصدقا تماما، بل والأكابر من بني إسرائيل كانوا مصدقين من قريش، ولكنهم منعهم الكبر من الانقياد بقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. أبو طالب منعه التعصب للآباء وحذر المسبة، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أصل عظيم، أن الإيمان لا يتحقق بمجرد النطق باللسان، بل ولا بمجرد التصديق بالقلب، حتى يتحقق الانقياد، انقياد القلب. نعم.
أحسن الله إليك. الوجه الثالث أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها بغير فعل، والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، وهذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن
تكفير
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهو ابن
شو؟ يكون كافر، نعم يكون كافرا إذا لم ينتفع بعلمه لأحد من الأسباب المتقدمة، لعدم الانقياد، هو عالم لكنه لم ينقد، بل هو مستكبر عن العمل بدين الله. مثل أهل الكتاب الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءه، وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هؤلاء ما أليس عندهم علم بصدق الرسول؟ عندهم علم، يعلمون أن الرسول صادق، لكن يمنعهم الكبر.
صلى الله عليك. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو يقول رواه الطبراني في المعجم وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الصغير وفيه عثمان البري قال الفلاس صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وذكره علي المتقي في كنز العمال، وعزاه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات، وعزاه للطبراني والبيهقي وقال ضعيف، انتهى.
لا إله إلا الله، لا شك أن المقصود من العلم العمل، فمن علم صدق الرسول وصدقه ولم ينقد لما جاء به لم ينفعه علمه.
صلى الله عليك. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل. وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما، فلأنه لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه، وجانب الله والرسول إنما كفر فيه، لأنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق تصديقاً يقتضي الخضوع والانقياد، فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيماناً، بل كان وجوده شراً من عدمه، فإن من خلق له حياة وإدراك ولم يرزق إلا العذاب، كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم، وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا والآخرة، فلم يحصل له معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة، كان ألا يوجد أحب إليه من أن يوجد. وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور، ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها، جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، ونبذا لكتاب الله وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين. وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه: أحدها أن موجب هذا أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك، فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الثاني أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان، حتى اختلفوا في تكفير من قال إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح، وليس هذا موضع تقرير هذا. وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض، فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من نسب إلى بدعة قالوا الإيمان قول وعمل، وبسط هذا له مكان غير هذا. الثالث أن من قال إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان يقول لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان، لكن لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله، فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها، فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. قال الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره، فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم، واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته، كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم، فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب، كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما نبهنا على هذه المقدمة. فصل.
حسبك.
أحسن الله إليك.
بسم الله. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء.
نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله ابن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث استدل به على تحريم مس المحدث للقرآن أي المصحف، والحديث جاء مرسلا أي منقطعا كما رواه مالك، فقد سقط في إسناده اثنان، أبو بكر وأبوه محمد بن عمرو، ووصله النسائي والبيهقي فعندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ولكن الموصول معلول كما قال الحافظ.
لكن الموصول
معلول.
نعم.
كما قال الحافظ فإن الصواب أنه من رواية سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند المحدثين لا سليمان بن داود كما ظنه بعضهم، ولكن الحديث له شواهد وتعضده فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره. وفي الحديث فوائد، منها أولا أنه لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء استدلالا بهذا الحديث وما له من الشواهد. وليس من الأدلة في هذه المسألة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن الصواب أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وبالمطهرون الملائكة كما حقق ذلك العلامة ابن القيم في كتابه أقسام القرآن. وذهب آخرون إلى جواز مس المحدث المصحف بناء على ضعف الحديث عندهم، وتأولوه على تقدير صلاحيته للاستدلال على المسلم، وقالوا لا يمسه إلا طاهر أي مسلم. وهذا التأويل خلاف العرف الشرعي في معنى الطاهر، فالصواب تحريم مس المحدث المصحف. ثانيا، تسمية المصحف قرآنا. أحسن الله إليكم. للتحريم المس لو كان على سبيل مثلا أن يرفعه محدث وكان يعني لا يريد أن يقرأ، فقط أن يرفع المصحف، يتساهل في مثل هذا؟
يمكن يتساهل، يمكن
حائل
عليك اسمها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثانيا، تسمية المصحف قرآنا، وهو من التعبير بالحال عن المحل، فإن المصحف ليس كغيره من كتب العلم في الحرمة. ثالثا، أن من احترام المصحف ألا يمسه المسلم إلا على طهارة. رابعا، تحريم الدخول بالمصحف في الأماكن المستقذرة كالحش ونحوه، وكذا وضعه في الأماكن النجسة. خامسا، تحريم كل ما يشعر بامتهان المصحف كإلقائه، أما تعمد إلقائه في الحش فكفر. وليس المعول في هذه المسائل على هذا الحديث وحده. سادسا، تحريم مس الجنب للمصحف من باب أولى.
نعم.
تحريم مس الجنب للمصحف من باب أولى.
نعم.
سابعا، جواز كتابة الحديث. ثامنا،
جواز كتابة
كتب لعمرو بن حزم.
اي صح الرواية. نعم.
ثامنا، بعث الدعاة إلى الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. الحديث استدل به على جواز ذكر الله للمحدث، وأنه لا يشترط له الوضوء. وفي الحديث فوائد منها: أولاً، استحباب الذكر على كل حال وفي كل حين. ثانياً، أن مطلق الذكر لا تشترط له الطهارة لكن تستحب لحديث تيممه لرد السلام وقوله: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. ثالثاً، جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر من غير أن يمس المصحف. أما الجنب فلا يقرأ القرآن لحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية: لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وقالوا إن الترك لا يدل على التحريم كما لا يدل الفعل على الوجوب. وأما الحائض ففي قراءتها للقرآن قولان: أحدهما أنها كالجنب، وقد روي في ذلك حديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكنه ضعيف. الثاني أنها ليست كالجنب، فيجوز لها أن تقرأ القرآن. وقالوا: لا يصح قياس الحائض على الجنب لأن مدة الحيض تطول، فإنها لا يمكنها التطهر بخلاف الجنوب. وما رجحتم أحسن الله إليكم؟
نعم،
ما رجحتم هنا ما هو الراجح، خاصة لمن تخشى أن يذهب حفظها؟
والله أنا أفتي في بالرخصة
مباشرة المصحف.
لا، وأعني القراءة، أعني أن لها أن تقرأ الصحيح. إحنا ما لسنا في الآن لسنا في موضع مس المصحف.
نعم
نعم.
طيب، مس المصحف بعضهم تلبس قفازين أحسن الله إليكم.
خلاص، إذا لبس القفاز فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. رابعاً، استحبابه كثرة الذكر، وقد قال تعالى: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. خامساً، أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الذكر، واستثني من هذا الذكر باللسان حال الجماع وحال قضاء الحاجة. ما يذكر بعضهم يحصل أن يذكر في أثناء قضاء الحاجة بالقلب، ما رأيكم في هذا؟
القلب ما يتعلق به، ما يمكن يذكر الله بقلبه. يعني نقول لا يخطر بباله، يعني
ولا يستحضر يعني قضاء الحاجة والجماع، يستصحب هذا يعني أو يقطع هذا، يشتغل
أو يبقى. أنا أقول إن الذي يمنع هو من القول والكلام، أما القلب فلا يمنعه منه مانع. يمكن في هذا المكان يتذكر نعمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، خرجه الدارقطني ولينه. تقدم ما يتعلق به عند الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. وفيه فوائد، منها: أولاً، جواز الحجامة. ثانياً، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، فلا يجب الوضوء من الحجامة. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ف فغايته أن يدل على استحباب الوضوء. ثالثا أن الحجامة دواء. رابعا جواز التداوي. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قوله وكاء السه أي نعم قوله وكاء السه السهو حلق السه أحسن الله إليكم السه حلقة الدبر
حلقة
نعم حلقة الدبر. وعبر بالعين عن اليقظة، وشبه حال اليقظة بالوكاء الذي يربط به السقاء ونحوه فيمنع خروج ما فيه. وأيد هذا التشبيه بقوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة على ما ذكر الحافظ فقد استدل بها بعض العلماء على أن النوم ناقض للوضوء من حيث أنهم مظنة للحدث. ولهذا قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وتقدمت الإشارة إلى مذاهب العلماء في نقض الوضوء بالنوم. وأصح ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم في باب المسح الخفين. وتقدمت الإشارة إلى مذاهب العلماء في نقض الوضوء بالنوم. وأصح ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم في باب المسح الخفين.
صحيح.
وحديث أنس رضي الله عنه وهو أول حديث في باب النواقض. وتقدمت الإشارة إلى مذاهب الناس في نقض الوضوء بالنوم وهي ثمانية مذاهب. أرجحها أن النوم من الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء. وكذا النوم اليسير الذي لا يفقد الإنسان معه كامل شعوره. يعني أحسن الله إليكم أن النوم من الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء ولو كان يعني مستغرقا.
ولو كان
أن النوم مظنة.
أظن هذا ينسبون للشافعي. هذا أقول في بعض المواقف مثل في استماع الخطبة وفي استماع العلم وكذا يحصل الإنسان إنه يحصل له نوم وهو جالس. نعم اختم.
أحسن الله إليكم. بقي قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذه الأحاديث تقدم الكلام في موضوعها في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا الحديث. وفي هذه الأحاديث من الفوائد زيادة على ما تقدم. أولا إثبات وجود الشيطان من الجن، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى وتحصر. ثانيا حرص الشيطان على إفساد صلاة العبد. ثالثا تخيله للمصلي أنه أحدث وهو لم يحدث. رابعا أن
ثالثا
تخيله للمصلي
نعم يخيل صحيح
أنه أحدث وهو لم يحدث. رابعا أن الشيطان يجمع في التشويش على المصلي بين الفعل والقول فينفخ في مقعدته ويقول له في نفسه أحدثت. خامسا أن ما يحس به الإنسان في مخرج الحدث لا يلتفت إليه ما لم يتيقن خروج الحدث. سادساً أن مما يحصل به اليقين سماع الصوت ووجدان الريح، وقد يحصل اليقين بغيرهما. سابعاً استحباب أن يقول المصلي للشيطان إذا قال له أحدثت أن يقول له في نفسه كذبت. تنبيه: وكان من المناسب ذكر أحاديث آخر الباب مع ما يناسبها في أوله، لكن يظهر من صنيع المؤلف أن منهجه ذكر أصول الباب في أوله ومكملاته في آخره، وهذا بين في هذا الباب وغيره. يعني يذكر الأصح، أحسن الله إليكم،
كان
الأحاديث مفرقة.
هي أقول مفرقة، يذكر في أول الباب العمدة في المسألة، وفي آخره الشواهد والمقويات.
ولو أتبعها الشواهد بعده كان أفضل، كصنيع مسلم في صحيح
يكون أولى. لكن أنا أقول اجتهاد المؤلف، هذا ملاحظ ستجده في الأبواب الأخرى هكذا طريقة مبينة. نعم يا محمد،
أحسن الله إليكم. إلا ما ذكرتموه من إثبات وجود الشياطين من الجن، الآن العلماء يعني نقلوا الإجماع على كفر من ينكر الجن.
إي والله.
طيب أحسن الله إليكم، الآن لا يكفرون من ينكر دخول الجن في الإنس.
صح.
والسبب يعني اختلاف الأدلة وكثرة الأدلة.
لا
أيقوم لك ما
هل الدليل على دخول الجن في الإنس هو الدليل على وجود الجن؟ كالدليل على وجود الجن، الجن موجودون، لكن من يقول مثلا إن الشيطان ما يأكل ولا يشرب هل يكفر؟ يمكن أن نقول إنه ضال لأنه مخالف للحديث الصحيح إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، لكن من يقول من ينكر وجود الجن مكذب للقرآن والنصوص التي لا تحصى من الكتاب والسنة. فوجود الجن من مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وهل الأمر كذلك في المس؟ المس فيه آية.
ما يقوم الذي يتخبطه الشيء.
المس
والإجماع نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والأشعري في المقالات أنه مذهب أهل السنة، نقل الإجماع عليه.
إذا صح الإجماع أهل السنة،
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز له رسالة في الرد على العمري نقل كلامه موجود، أنا وقفت عليه في الفتاوى، معروف كلام الشيخ في مواضع اتفق
أهل وسهل.
فهل يقال إذا أقيمت عليه الحجة أنه ثم المعتزلة ينكرون رأسا؟ يعني هم ذكرهم الأشعري في المقالات.
على الجملة إن المسألة إنهما مسألتان ليستا على حد سواء، بس يكفيني هذا القدر. نعم،
غفر الله.
تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يردد مع المؤذن بينه وبين نفسه وهو في الحمام؟
لا إله إلا الله، سبحان الله. يردد بينه وبين نفسه يعني في قلبه، في قلبه لا يتكلم. إذا أردت، إذا كان يريد في نفسه يعني سرا لا، أما إذا كان يريد في قلبه فالقلب لا شيء يمنع من، لا شيء يمنعه من ذكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحائط،
لكنه مع ترديد في قلبه إذا خرج يقول الفقهاء يقضيه، يقولون يقضيه، يعني قال الفقهاء إنه يقضيه المصلي والمتخلي، المصلي لا يجيب على الخلاف. ومن أهل العلم يقول إن المصلي يجيب بلسانه ويتكلم، إذا قال المؤذن الله أكبر يقول الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحائط إذا قرأت القرآن ومرت بسجدة التلاوة هل تسجد؟
تسجد، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة على الصحيح، فلا تشترط له شروط الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول المرأة للشيخ أحبك في الله؟
هذا لا يعجبني، لأن ذكر الحب مع الرجل يستمير قلبه، ربما يحرك طبيعته. لا تقول له ذلك. أحبك في الله، أنا أحبك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث الإسلام يجب ما قبله، هل يجب ما قبله حتى وإن كنت على الإسلام؟
هذا في الكافر، أما المسلم التوبة، عنده التوبة. المسلم الذي فعل معاصي عليه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. أما الإسلام يجب ما قبلها، هذا في شأن الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن كل شيء موجود في القرآن؟
لا، ما يستقيم. كل شيء من إيش؟ لا بد. إذا كان كل شيء يعني فيه ذكر السماوات والأرض ومن فيهن، يصبح كل شيء موجود في القرآن إذا أراد. لكن اسم هذا الشيء أو طبيعة هذا الشيء، لا، ليس كل شيء في القرآن. لكن باعتبار أنه أن كل شيء داخل في الموجودات في السماوات والأرض، والقرآن فيه ذكر السماوات والأرض ومن فيهن، يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الذهاب إلى الأعراس التي فيها اختلاط وموسيقى؟
لا يجوز الذهاب للأعراس والاجتماعات التي فيها منكر. نعم.
و تقول كذلك صلى الله عليه: خشية أن تغضب الوالدة إذا لم أذهب.
لا، الوالدة تقنع وترضى، ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقنع بل وتنهى عن الذهاب، تنهى الأم عن الذهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من صلى ركعتي الفجر السنة بعد صلاة الفجر له مثل أجر من أداها قبل صلاة الفجر؟
إذا كان من عادته أن يصليها قبل الفجر ولكنه غلبه نوم أو شغل شاغل فيرجى ذلك، يرجى الله سبحانه وتعالى، أقول فضله واسع. ومن صفاته الكرم، والله يعطي بنية المسلم ما يعطيه بعمله. نعم.
أحسن الله إليكم. يا قل السائل: إذا فسخت الخطوبة هل ترد الهدايا للخاطب أم لا، مع العلم أنه في بلد آخر ويتعذر إرسالها؟
إذا فسخت الخطوبة معناه العدول عن الزواج قبل العقد، هذا معنى الكلام، العدول عن الزواج بعد الخطبة وقبل العقد. وهذا لا شك أن على أهل الزوجة أن يردوا الهدايا، ما صار شيء، يردونها بالطريقة التي يستطيعون ويتفاهمون مع الخاطب في البلد الذي هو فيه، يتفقون على شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للأب أو الأم تزويج ابنتهما بدون إذنها لمصلحتها؟
زواج ابنتها عند أبيها، بنت وبنت الرجل خبر زواجها عند أبيها، فالمسؤول عن زواج المرأة هو أبوها، هو المسؤول الأول لا الجد. نعم.
هو يسأل أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز الإلزام أنها تجبر على الزواج بدون أخذ الإذن؟
البكر لا تزوج إلا أن تستأذن، لا بد من الإذن. وإذنها صماتها أو ما يقوم مقامه مما يدل على الإذن. المهم أن الفتاة لا تجبر على الزواج، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاركت في مسابقة وصديقي هو من يقوم بالسحب للفائزين، وكنت أتفق معه على أن يختارني للفوز، فمع أني مع تطبيقي لجميع شروط المسابقة، فهل المال الذي حصلت عليه من المسابقة حلال أم حرام؟
لا، الظاهر أنه حرام، لأن هذه خيانة للمتسابقين. صاحبك الذي يستطيع أن يجعل السبق لك، هذه خيانة منك ومنه للمتسابقين. معنى كلامك أنك اتفقت مع صاحبك الذي هو المسؤول عن السحب أنه يعمل وبطريقته الخاصة على أن يجعلك السابق والفائز والمستحق للسبق. نعم،
أحسن الله إليكم.
عجائب.
يقول السائل في آية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، سؤالي ما سبب ذكر اليتامى في آية التعدد؟
هذه يوضح لك سبب النزول. هذه نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة ويرغب في نكاحها، ويمكن ألا يعدل في حقها ولا يعطيها من المهر ما يعطيه غيره، ما يعطيها غيره. فالله يقول إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى التي تحت أيديكم، يتيمة عند ابن عمها مثلا، يتيمة وليها ابن عمها ويرغب في الزواج منها، ولكنه لا يقسط، لا يعدل في حقها ولا يعطيها كما يعطيها غيره. فالله يقول إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فغيرها كثير، فالنساء التي أباحها الله كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا غيرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني غيرهن، ما طاب لكم من النساء غيرهن، أي غير اليتامى. يعني لا تنكحوا هذه اليتيمة تتزوجوها، فالله قد أغناكم، فانكح ما طاب لك من النساء من غير أولئك اليتامى. نعم،
انتهى.
الحمد لله.